أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التعيين والتخيير، وقلنا أن المراد بالتعيين هو الأمر الذي أو الواجب الذي يتعلق به الأمر على نحو التعيين، أي ليس له عيد، ويراد من المكلف أن يأتي به بعينه. وأمثلته واضحة كالصلاة والصوم. أكثر الواجبات في الحقيقة عندنا تعيينية، التخيير هو قليل. أما التخيير فهو ما ليس له، فهو ما له عيد، ويتوجه الأمر إما إلى الجامع أو إلى الأفراد كما سوف يأتي. فإن توجه الأمر إلى كل فرد باعتبار دخل الخصوصية الفردية في التكليف، ولكن كل واحد من الأفراد المأمور بها يسقط التكليف ويتحقق به الغرض، فهذا هو الواجب التعييني. فإذا تعرفنا وعلمنا بالواجب التخييري، فهذا هو الواجب التخييري، وعرفنا الواجب التخييري هو ما يتوجه الأمر إلى مجموعة من الأفراد، فردين أو أكثر، ويكون كل فرد يتحقق به الغرض ويسقط الأمر، ويسقط الأمر به. كخصال الكفارة، غاية الأمر أن الخصوصية الفردية لها دخل في إسقاط الأمر وتحقق الغرض، بمعنى أن الإطعام بذاته له دخل في تحقق الغرض، كما أن الصوم له دخل في تحقق الغرض، وهكذا العتق. بعد ذلك قال الماتن: وحيث كان متعلق التكليف هو فعل المكلف، وفعل المكلف أمر كلي ينطبق على فعل المكلف في الساعة الأولى والثانية وهكذا في المسجد وفي البيت وفي غيرهما. فإذا هناك تخيير بين الأفراد المأتي بها باعتبار تعلق فعل المكلف بها، ولكن هذا التخيير كما يقول الماتن هو تخيير عقلي، وكلامنا في المقام في التخيير الشرعي. ثم بين الفرق بين التخييرين العقلي والشرعي، فقال: إن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائما بما به الاشتراك بين الأطراف، قائما يعني بالجامع، الغرض يقوم بالجامع، فهذا تخيير عقلي، كما رأينا أن الأفراد المأتي بها، أفراد الصلاة المأتي بها من قبل المكلف، الغرض يقوم بجامع الصلاة المنطبق على الصلاة في أول الوقت وفي وسطه في المسجد وفي المنزل، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه التخيير العقلي. وإن كان الغرض قائما بالفرد، يعني الخصوصية الفردية لها دخل في إسقاط التكليف، فهذا تخيير شرعي، والأمر الشرعي عندما يرد اعتق أو صم أو أطعم، الأمر بخصال الكفارة، صحيح هناك تخيير في إسقاط التكليف، ولكن العتق والإطعام والصوم كل فرد من هذه الأفراد الثلاثة له دخل بخصوصيته الفردية في إسقاط التكليف. فإذا تعرفنا الآن على أيضا الفارق بين التخييرين العقلي والشرعي، وقلنا هذا الفارق في الأعم الأغلب، عرفنا؟ يعني في الأعم الأغلب أن يكون التخيير العقلي الأمر يتعلق بالجامع المنطبق على الأفراد، وفي التخيير الشرعي الأمر يتعلق بالفرد، والخصوصية الفردية للفرد لها دخل في تحقق الغرض وإسقاط التكليف. غاية الأمر أن كل واحد من هذه الخصوصيات الفردية إذا جاء به سقط التكليف، بمعنى أنه حقق الغرض المطلوب، الإطعام يحقق الغرض، والعتق يحقق الغرض، والصوم يتحقق به الغرض. طيب، إذن عرفنا الآن الفارق بين التخييرين العقلي والشرعي. بس هنا الآن عندنا مطلب وقع موردا للخلاف بين بعض علماء الأصول في أنه بعض الأحيان الأمر يتعلق بالفرد، الأمر يتعلق بالفرد، ولكن الفرد له بدل، ومع ذلك نرى أن بعض الأصوليين يقول إن التخيير في المقام هو تخيير عقلي ليس بشرعي. لماذا؟ يقول: لأن تعلق الأمر بالفرد ليس باعتبار أن الفرد خصوصيته الفردية لها دخل في إسقاط التكليف، بل لاستحالة تعلق الأمر بالجامع فأمر بالأفراد، أمر بالأفراد. مثلا الآن نأتي مثلا بهذا المثال، وإن كان هذا المثال غير دقيق، ولكن نريد أن نقرب به المطلب إذا صح التعبير. إذا جاءنا أمر قال لنا توضأ واغتسل وتيمم، فأمرنا هذا الأمر أوامر ثلاثة كما لاحظنا، أحدها بالغسل، والثاني بالوضوء، والثالث بالتيمم. وهنا المكلف في الحقيقة، ولذلك قلت هذا المثال غير دقيق، ليس بمخير، لكن باعتبار أن هناك حالات ثلاث له تطرأ عليه. الحالة الأولى أن يكون فاقدا للماء، ومع فقدان الماء يتطهر. والحالة الثانية أن يتمكن هذا من الوضوء ومن الغسل. غاية الأمر أن الغسل يحقق الفرد الأكمل للطهارة، والوضوء الفرد الأقل كمالا، كما في يوم الجمعة مثلا. لاحظنا؟ خلوا مثال يوم الجمعة مثلا، خلوا مثال يوم الجمعة، لو قال لنا اغتسل أو توضأ في يوم الجمعة كما جاء هذا في الشرح حتى يصير المثال أوضح. فالأمر بالغسل أو الوضوء في يوم الجمعة، هنا ماذا نقول؟ هذا مو تخيير شرعي، هذا نقول تخيير عقلي، بس باعتبار عدم وجود الجامع بين الغسل والوضوء جاءنا أمران، أحدهما بالغسل والثاني بالوضوء، فالأمر بكل من الفردين يصير أمر بالفرد، لا لكون الخصوصية الفردية داخلة في إسقاط الغرض، وإنما لكون الفردين يشيران إلى الجامع بينهما. وحيث صعب تعسر أو تعذر الأمر بالجامع أمر بالفردين كمرآة لإراءة ذلك الجامع الذي كان ينبغي أن يتوجه إليه الأمر، معي؟ فهذا مو تخيير، مو تخيير شرعي مثل خصال الكفارة، وإنما هو تخيير عقلي. وإن كان الأمر توجه فيه إلى الأفراد، ولكن توجه الأمر إلى الأفراد باعتبار التعذر أو التعسر بالأمر بالجامع، فأمر بالفرد لإراءة ذلك الجامع. واضح لنا هالفكرة؟ طيب، هنا قال بعض الأصوليين إن الأمر إذا كان بالفرد فهذا تخيير شرعي، وإن كان بالجامع فهو تخيير عقلي. ولا نقول بأن الأمر بالأفراد باعتبار هذه الأفراد مرآة للجامع، ونرجع التخيير ها هنا إلى التخيير العقلي، يقول لا لا لا، هذا من التخيير شنو؟ الشرعي، باعتبار أن ضابطة التخيير الشرعي منطبقة عليه. واضح لنا هذه الفكرة؟ هكذا قال بعض الأصوليين. الآخند الخراساني يرحمه الله في الكفاية قال الضابطة إذا انطبقت، الضابطة إذا انطبقت المتقدمة تجعل التخيير، هذه الضابطة تجعل التخيير شرعية، وإذا لم تنطبق تجعل التخيير عقليا. فإذا المدار على الضابطة كما يقول الأخند، المدار على ماذا؟ على الضابطة. ثم أورد الأخند يرحمه الله أورد دليلا، قل لماذا نحن نستدل بالضابطة على كون التخيير في المقام عقليا تارة وشرعيا تارة أخرى؟ يقول لوجود دليل فلسفي، تقدم لكم هذا الدليل من لدن الأخند في أول الكتاب في أول المباحث، يقول أليست وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر؟ الأمر كذلك فيما تقدم، باعتبار القاعدة المذكورة وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فهنا نقول إذا كان الأمر مثل هنا بغسل وبوضوء، هذا ما يصير التخيير بينهما عقليا، لابد أن ينقلب التخيير إلى التخيير الشرعي. أما إذا كان الأمر بالجامع فباعتبار أن هذا الجامع له أفراد متعددة ينطبق على كل من هذه الأفراد الجامع، فنتعقل أن يكون التخيير عقليا. عرفنا دليل الأخون. أما غيره من العلماء قال لا بأس إذا تعذر في بعض الأحايين الأمر بالجامع يمكن أن يأتي التكليف ويتوجه إلى الأمر بالفرد ويكون الفرد مرآة لإراءة الجامع ويكون التخيير أيضا شرعيا ويكون التخيير ماذا؟ عقليا. معي؟ بالرغم أن الأمر لم يتوجه إلى الجامع وإنما إلى الفرد، يعني هو كأنه قريب من التخيير الشرعي ولكنه تخيير عقلي. الماتن يحفظه الله يقبل الرأي الآخر المخالف لما ذهب إليه الأخند، يعني ما يرى صحة ما ذهب إليه الأخند. يقول نعم ممكن أن يأتي أمران أحدهما بالوضوء والآخر بالغسل ويكون المكلف في يوم الجمعة مخير بينهما، والتخيير عقلي مش شرعي. انتبهنا؟ باعتبار أنه لا جامع بين الغسل والوضوء. هذا قلنا المثال مش دقيق بس احنا نريد نوري يعني مثل ما نقول، خلوا الغسل والوضوء، جيبوا الوضوء والتيمم. لو كان الإنسان في بعض الأحيان مخير بين الوضوء والتيمم
مع عدم وجود ما يكفي من الماء،
لا يكفي الماء يكفي، لكنه باعتبار أنه لو توضأ بهذا الماء في حرج، لكن الوضوء يسقط التكليف ولا جامع بينهما. فقد نقول انه مثلا يوجد هسه تأويل الامر ولو على نحو الترتب، هناك امر بالوضوء وامر بالتيمم، والامر بالفردين لكن باعتبار انه يعني امر عقلي وهما مرآة لإراءة ذلك الجامع العقلي الذي لم يتوجه إليه الخطاب، لم يتوجه إليه الأمر بادئ ذي بدء. عرفنا؟
بس الدليل شو
دعا؟
الأخوان جاب دليل فلسفي.
ما
ذكر دليل
عاد ما بعد نناقش دليل، إذا أبطلنا دليل الأخند خلاص يصير كلام الماتن صحيح معه. إذا أنت قلت كلام، قلت هذا دليل، قلنا لك هذا الدليل اللي أوردته كسراب بقيعة مو بصحيح، يصير كلامك صحيح، يصير المبتني على الباطل باطل، ما بعد عن نناقش دليل الأخند. اصبر هنيئة. عرفنا الآن كل كلامنا، أريد ألخص الكلام المتقدم، كل الكلام المتقدم في النقطة التالية، أن الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي هو أن التخيير العقلي الأمر يتوجه إلى الجانب، والتخيير الشرعي إلى الأفراد. لاحظنا؟ عندنا نقطة مورد خلاف، هل يمكن في التخيير العقلي أن يكون الأمر متوجها إلى الأفراد باعتبارها مرآة للجامع أم لا؟ قال الأخند لا، لا يمكن. وقال غيره نعم يمكن. واستدل الأخند على أنه التخيير إن كان عقليا فلا بد أن يكون الأمر بالجامع، باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، معي؟ هذا الدليل الفلسفي. يقول الماتن في مناقشته للأخون يرحمه الله، ما أورده الأخون تقدم إشكالات متعددة عليه. الإشكال الأول، أي واحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ هل هو الواحد الفرد أو الواحد بالنوع أو الواحد بالجنس أو الواحد بالعنوان أصلا؟ أي واحد هذا الإشكال الأول اللي تقدم. قلنا إن من ذهب إلى هذه القاعدة أجراها في الواحد البسيط الذي لا تعدد فيه، وهذا ما ينطبق على مقامنا، باعتبار أن الأمر بالشيء قد لا يكون لأن ذلك المأمور في جهة بساطة، قد الأمر يتوجه لذلك المأمور به باعتبار أن الملاك فيه حيثيات متعددة يتحقق بها الغرض، فلا ينطبق ما أفاده الأخون على محل كلامنا. انتبهنا؟ فالإتيان بقاعدة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أول إشكال يرد عليها على هذه القاعدة، ما المراد بالواحد في المقام؟ هل هو الواحد الشخصي أو النوعي أو لا؟ لا الواحد النوعي ولا الشخصي، كما أننا ذكرنا فيما تقدم في مناقشتنا للآخن يرحمه الله، ذكرنا أن الكثير من علماء المعقول لم يقبلوا هذه القاعدة، يعني عدم صحة صدور الكثير عن الواحد، وقالوا لا استحالة، حتى لو كان الواحد بسيط من كل الجهات يمكن أن يصدر عنه الكثير، معي؟ يعني العاقل، نعم، قالوا حدود إدراكنا العقلي، هذه القاعدة يمكن أن تأتي في الممكنات البسيطة المحضة، مثل ما نقول، واستدل بعضهم على هذه القاعدة بمسألة السنخية، يعني إحنا الحنطة ما يمكن أن نأخذ منها شعير، معي؟ وكل شيء نأخذ من سنخه، بس هذا ما مو دليل على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، معي؟ أولا قالوا أن هناك في البصائط أو في المجردات أو العقول يمكن باعتبار القدرة الفائقة للعقل أن يصدر منه كثير، ولا نحتاج إلى تأويل، نقول مثلا هذا العقل الأول باعتبار في جهة وجوب يصدر عنه كذا، في جهة إمكان يصدر عنه كذا، أصلا لا تعدد، هو باعتبار نحن ندرك قاعدة السنخية في الممكنات. إن قلت إن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص هذه قاعدة عقلية. قلنا ثبت العرش ثم النقش، يعني بمعنى من قال لك ان هذه قاعدة عقلية؟ احنا كلامنا فيها الان في المناقشة، عرفنا؟ بعد تماميتها مثل استحالة اجتماع الضدين ما يترتب عليها يكون صحيحا، اما اذا ناقشنا فيها بعد لا تقول لي قاعدة عقلية. انتبهنا؟ هذه المناقشة مرت اذا تتذكروا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن فيه: لكن ما ذكره الآخون مبتن على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعام من ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر، وقد سبق هناك الإشكال في وجهه وأنه قد أنكر هذه القاعدة غير واحد من علماء المعقول، يعني مو بس احنا، حتى تقول له انت اصولي فقيه، ما يعني ما لك باع في العقليات والفلسفة، فانكارك لا يضير ولا يضر بصحة القاعدة، لانك انت ما تدرك الحيثيات المترتبة على المطلب العقلي. قل لا لا، مو بس انا، ترى بعد هناك فلاسفة انكروا هذه القاعدة. طيب يقول قد واحد يقول هذا الكلام يبقى في حيز النظرية، لنأتي إلى تطبيق من خلال المثال تتضح المطالب. يقول خلنا نشوف، نجيب القاعدة ونطبقها على بعض الأمثلة لنرى أن كلام الأخن هل هو سليم وصحيح أم لا. شوفوا نقرأ ثم نشرح حتى يتضح لكم المطلب بشكل أوضح، نشرح وأوضح يمكن فيه تناسب. يقول: مع أن كلام الأخند لا يتم لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد، هناك أمران كل منهما يختلف في تأثيره في الغرض. مثالهما: كما لو كان غرض المولى إعداد الطعام للأكل لغرض الأكل، بس الأكل ليش يأكل الإنسان؟ أما لسد جوعته أو للتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى أو للانتصار على خصمه أو بس إحنا الآن خلنا نخلي سد الجوع باعتبار مطلب قريب معه. ولذلك يقول: إعداد الطعام للأكل ليرفع به الجوع، فأمر المولى بشراء طعام مطبوخ، قال لعبده: اذهب إلى السوق واشتر لنا من المطعم كذا لنأكل. لسه الخبز ذا قديم. نعم، فأمر بشراء طعام مطبوخ أو طبخ طعام مملوك. شاف يم طعام حق واحد ثاني مولى، قال له اطبخ الطعام اللي نتناول الطعام هذا، فإن أثر الأول، شوف شراء الطعام من السوق، ها هذا شنو؟ يرفع المانع الشرعي من الانتفاع. شفت الأثر، الأثر القريب لشراء الطعام من السوق هو أن يرتفع المانع الشرعي عن التناول. أما أثر الثاني تحقيق الشرط الخارجي، لأني أنا الآن لو طبخت هذا الطعام، طعام لا يرتفع به الجوع إلا إذا طبخ، فشرطه أن يطبخ ليتاح لي بتناوله أن أرفع الجوع. واضح؟ فشن هو الأثر الثاني؟ ولذلك يقول أثر أحدهما يختلف عن أثر الآخر. شراء الطعام أثره رفع المانع الشرعي للتناول، أنت ما تقدر تتناول طعام مملوك للغير، لأن لا يسوغ لك شرعا، ممنوع أن تتناول ملك الغير وتسد به جوعتك، فتشتري طعام، شراء الطعام أثره رفع المانع الشرعي للتناول. لكن لو طبخت ملك الغير شنو أثره هذا؟ أثره تحقيق الشرط، وهو أن لا يمكن سد الجوع إلا بالطبخ، فأنت أثره هنا تحقيق الشرط فقط. فنلاحظ أن أثر أحدهما يختلف عن أثر الآخر، لكن كل منهما يتحقق به الغرض الأقصى وهو رفع الجوب. لاحظنا؟ ولذلك يكون. وأثر الثاني تحقيق الشرط الخارجي، وهما مختلفان ماهية، يعني أثر أحدهما يختلف عن أثر الآخر في ماهيته وفي حقيقته. وإن اشترك في الغرض الأقصى المذكور رفع الجوب الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم، لأن أنا لماذا حكمت؟ أمرت العبد بأن يشتري أو أمرته بأن يطبخ الطعام المملوك للغير؟ لرفع الجوع. فإذا الملاك للأمر واحد لكل منهما، لكن هذا الملاك اللي باعتباره نهائي غرض أقصى كما عبر عنه ماتل. فلا مانع من اختلاف مؤثر كل منهما من دون أن يستند لجامع واحد، كما رأينا كل واحد يختلف عن الآخر في ماهيته ولا جامع بينهما، لأن الشرط يختلف عن، كما قال، رفع المانع الشرعي. رفع المانع يختلف عن الشرط، عرفنا؟ أي. بعد نعطيك مثالا آخر لتوضيح المطلب. يقول وكالتأديب والردع، مو أنت إذا اقترفت في بعض الأحيان بعض المحذورات، الشارع ليؤدب هذا المقترف ماذا يقول له؟ صم، أو يقول له تصدق، أو يقول له أطعم. نعم، فهنا نلاحظ أن الصوم له تأثير يختلف عن الصدقة أو العتق، لأن تأثير الصدقة أو العتق بالخسران في الجهة المالية، وذاك في جهة الجسم، الصوم في جهة الجسم، فأحدهما تأثيره غير الآخر. ولذلك يقول وكالتأديب والردع الذي يكون بمثل الصوم الموجب للألم البدني، خلنا نقول للخسارة البدنية حتى يصير، وبمثل الصدقة والعتق الموجبين للخسارة المالية، فخسارة البدن تختلف عن خسارة المادة، مع عدم الجامع الماهوي بين الأثرين المذكورين. فيمكن هنا مثلا ماذا نقول؟ أن التكليف يتوجه لأمرين مختلفين، والحال أن الأثر لكل منهما يختلف عن الآخر، كما رأينا في هذا المثال وفي المثال السابق عليه والمتقدم عنه. لاحظنا؟ أي. في واحد يمكن يقول أنا أريد أن أدافع عن الآخوند، الآخوند أتى بدليل عقلي، وليس من السهل أن نرد دليل الآخوند العقلي بكلام بسيط، بل نحتاج إلى تأمل دقيق ليتاح لنا أن نتعرف على أن ما أورده الآخون متين أم هزيل. ولذلك الماتن يقول اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عن فرض وحدة الغرض في كلامه وداخلا في فرض تعدده. يقول هذا ما هو الأمثلة، المثالان اللذان أوردناهما، أيوة، أي لا يصلح كل منهما مثالا للرد على ما أفاده الآخون، باعتبار أن كل منهما تعدد غرضه المباشر، هو مو غرض ماذا الأقصائي حتى تقول أن الغرض لهما الأقصاء واحد، بينما هما ماذا؟ مختلفان. عرفنا؟ ماهيتهما وسنخهما يختلفان ويتحقق بهما الغرض الأقصاء الواحد. عرفنا؟ هو ناظر إلى أن الغرض المباشر لكل منهما، والغرض المباشر لكل منهما ماذا؟ مختلف. فكلام الأخوند صحيح أن الغرض المباشر لكل منهما باعتبار اختلافه فهذان يصلحان كمثالين. مثالين لماذا؟ لتعدد الغرض، لأن ما في يعني جامع يكشف، ما في جامع حتى نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أكيد هناك اختلاف في السنخية واختلاف في الأثر المترتب، بس أي أثر وأي غرض؟ الغرض الأثر المباشر القريب وليس الأقصائي، ليتاح لك أيها الماتن تشكل به على الأخوند. عرفنا؟ طيب. اللهم إلا أن يكون ذلك خارجا عن فرض وحدة الغرض في كلام الأخوند، وداخلا في فرض تعدده، تعدد الغرض الذي يكون التخيير فيه شرعيا عنده، تخيير في فرض تعدد الغرض كما قلنا شرعي. متى يكون التخيير عقلي؟ إذا هناك وحدة، لأن هذا نقول الوحدة في الغرض باعتبارها أثر كاشف عن الوحدة في المؤثر، معه بأن يريد الآخر من الغرض الأثر المباشر لكل منهما الذي يراد من كل منهما في طول الغرض الأقصى الأثر المباشر. أما الغرض الأقصى اللي يأتي بعد المباشر وفي طول هذا ما علينا من عنده، قد يتحد، بس هذا ما ليس نظر الآخوند متوجه إليه حتى يشكل على الآخوند. عرفنا؟ الذي يراد من كل منهما في طول الغرض الأقصى. والمفروض هنا أن الأثر المباشر متعدد، وإن اشترك في الغرض الأقصى المترتب بالواسطة على الغرض المباشر، لأن إشباع الجوع أو سد الجوع صح ترتب على كل منهما، لكن ماذا؟ يعني طبخ الطعام الذي هو ملك الغير ترتب عليه ماذا؟ سد الجوع. شراء الطعام اللي هو رفع للمانع الشرعي أيضا ترتب عليه سد الجوع، بس احنا لابد أن نلحظ الأثر المباشر لكل من طبخ الطعام وشراء الطعام. بأن يريد الغرض لكل منهما الذي يراد من كل في طول الغرض الأقصى، والمفروض تعدد الغرض المباشر، وإن اشترك في الغرض الأقصى المترتب بالواسط، ولا يدخل في وحدة الغرض في مفروض كلامه إلا ما إذا اشترك حتى في الغرض المباشر، لأن القاعدة العقلية هذه ناظرة للغرض للأثر المباشر. كما لو خير في الفرض بين شراء الطعام واستهاب الطعام، حيث يكون الغرض من كل منهما المباشر رفع المانع الشرعي، مع أيوة سد الجوع، لك الغرض الأقصى ما علينا من عنده. الآن نريد أن الغرض من كل منهما اللي يترتب عليه بشكل مباشر هو ماذا؟ رفع المانع الشرعي، مع فيصير هنا وحدة غرض بين الشراء وطلب الهبة من الغير، الاستهاب استفعال طلب الهبة من الغير، أن يعطيك الغير ما في يده هبة ليتيح لك أن تسد به جوعتك. يقول لو أشكل علينا مدافع عن الآخون بهذا الإشكال بأن نظره نظر الآخون إلى الغرض المباشر حتى تنطبق عليه قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، يقول هذا بعيد جدا عن ظاهر كلام الآخر، مو نظر إلى هذا الفرض الذي أنتم أوردتموه. ليش؟ يقول لكنه بعيد جدا عن ظاهر الكلام الآخر، مو نظر الآخر ناظر إلى الأثر المباشر، بل ناظر إلى الغرض الأقصائي المترتب على الغرض المباشر. كيف؟ يقول حيث جعل مورد التخيير الشرعي ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الآخر. شلون جعل التخيير الشرعي يمتنع حصول غرض أحدهما لفرض حصول غرض الآخر، لأن في تنافي تنافر بينهما. أنا إذا حققت مثلا الإطعام حصل الغرض، بعد ما يمكن أن يحصل الغرض بالعدل، عرفنا؟ حيث جعل مورد التخيير الشرعي، ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الآخر، لأن الأثر إذا ترتب على الإطعام بعد ما يمكن أن يترتب أثر على العدل في إسقاط التكليف، لأن التكليف سقط لا يعود يسقط مرة ثانية، لا يمكن أن نقول به، عرفنا؟ أي حيث جعل الآخر مورد التخيير الشرعي، ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الآخر. ونظر إلى ماله الغرض الأقصائي والغرض المباشر في الكلام كما يظهر منه، اللي جعل مورد في تعدد ماله الأثر الشرعي، يعني جعل الأثر هو الأثر غير المباشر، فنشكل عليه من كلامه كل أنت لا، يعني لا يمكن لأحد أن يدافع عن أخذ بأن كلامه مصبه في الأثر المباشر، كنت أصلا كلامه مصبه في الأثر غير المباشر الذي يكشف عن أن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر. فنقول أنا لاحظنا أن الأثر غير الأثر غير المباشر يمكن أن يتعدد ولا يكشف عن وحدة المؤثر، والأثر المباشر كما رأينا يمكن أن يتعدد ولا يكشف عن وحدة المؤثر. ولذلك مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة في المثال المتقدم، هذا واضح له، مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة كما رأينا هنا في المثال السابق، قلنا شراء الطعام أو الأمر بطبخ الطعام، لا يتنافى أحدهما مع الآخر. ولذلك مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة، ممكن أن يأمر عبده بشراء طعام وطبخ طعام الغير، يتحقق الأثر المباشر عليهما وأحدهما لا يتنافى مع الآخر. لاحظنا اللي أحدهما يتنافى مع الآخر هو أثر غير المباشر اللي يسقط التكليف، هذا اللي يتنافى. فلو لم يدخل في صورة وحدة الغرض لكانت القسمة غير مستوعبة، وهذا لا يريده الأخون، وإنما يريد الأخون في القسمة المستوعبة. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. تعطيل الحوزة ها؟ وقت الإمام الحسن عادة نعطل ها؟